نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العدة في كتاب عمدة الفقه لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب المواريث في الدرس 11. قال المصنف رحمه الله: باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم، أو عولها إن عالت، أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه. وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها، فإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي قبل هذا من باب الرد، شرع في باب تصحيح المسائل، وسيتبعه المسائل المناسخات، ثم موانع الإرث. وتصحيح المسائل، التصحيح في اللغة مشتق من كلمة الصحة التي تعني زوال الأسقام، ولها معنى اصطلاحي خاص في علم المواريث، وهو الحصول على أقل عدد من السهام التي يمكن قسمها على الورثة من غير كسور. حيث إن مسائل المواريث تنقسم إلى مسائل الانقسام ومسائل الانكسار، فالأولى لا تحتاج إلى تصحيح لكون السهام فيها انقسمت على الورثة، من غير كسور، بينما تحتاج مسائل الانكسار إذا وجد كسور لتصحيح. وحالات المسائل بالنسبة للتصحيح تنقسم فيها مسائل المواريث من حيث تصحيحها إلى أنواع نبينها كما يأتي. الحالة الأولى أن تكون الأسهم الخاصة بكل فريق تقسم عليهم من غير كسور، وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى الضرب. ومثال ذلك أن يموت رجل عن أبوين وبنتين، فيكون لكل من الأبوين كم؟ السدس، وللبنتين الثلثان، فالبنت لها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة لهما الثلثان. فحينئذ تكون المسألة أصلها من كم؟ من ستة، الأبوان كل واحد منهما السدس والبنتين الثلثان. وعند تقسيم السهام يأخذ كل من الأبوين كل واحد كم؟ السدس. لو المسألة من ستة يبقى إذن يأخذ كل واحد الأبوين، الأب سهم والأم سهم، وأما البنتان فلهما أربعة أسهم لكل واحدة منهما سهمان، فحينئذ لا نحتاج إلى تصحيح. الحالة الثانية أن يكون الكسر على فريق واحد، وفي هذه الحالة قد يكون بين السهام وعدد الرؤوس موافقة أو مباينة، يعني مختلفين، وقد يكون في المسألة عول أو لا يكون، وكل واحدة لها طريقتها في الحل، ويسمى عدد الأسهم المنكسر وعدد الرؤوس في الفريق المنكسر عليه. الحالة الثالثة أن يكون الانكسار في فريقين، ليس في فريق واحد، في فريقين أو أكثر من الورثة، وفي هذه الحالة قد يكون هناك مماثلة بين عدد المنكسر عليه من الرؤوس، أو موافقة أو تداخل أو مباينة. طيب، طرق تصحيح المسائل في الميراث. تختلف طريقة تصحيح الميراث باختلاف العلاقة بين المنكسر والمنكسر عليه، وذلك كما يأتي. تصحيح مسائل التباين يعني عند الاختلاف المنكسر والمنكسر عليه. نضرب عدد رؤوس الطائفة المنكسرة في أصل المسألة وفي سهام كل فريق. ومثال ذلك أن يكون الورثة أم وأب وخمس بنات، فيكون لكل من الأم والأب السدس وللبنات الثلثان، فيكون أصل المسألة من ستة، ونصيب كل من الأب والأم سهم واحد، والبنات لهن أربعة، وفي هذا أربعة أسهم وفي هذا انكسار. وفي المسألة السابقة عدد أسهم البنات أربعة وعدد البنات هنا خمسة، وبين الرقمين تباين أم اتحاد؟
تباين.
هل يمكن بينهما كسر؟ لا، لا يمكن. الأربعة والخمسة كذلك الاثنان والثلاثة بخلاف الاثنين والأربعة والستة والاثنى عشر، هذه يمكن بينهما كسر. أما الأربعة والخمسة ليس بينهما كسر، ليس بينهما اتحاد وإنما تباين. فنضرب الأصل وأسهم كل فريق بالرقم كم؟ خمسة، فيصبح لكل من الأب والأم خمسة أسهم، وللبنات كم؟ هم خمس بنات،
25.
يصبح لهم كم؟
25.
لهم 25، نعم. لكل منهن أربعة، لكل منهن 20 ولا 25؟
خمسة، خمسة في خمسة خمسة عشرون.
هم؟ 20
يعني أربع بنات فقط.
وأصل المسألة تكون من 30، خمسة للأم خمسة للأبي عشرة وللبنات 20 30. أما عند تصحيح مسائل التداخل التي يدخل بعضها في بعض، فيكون أحد العددين متداخلا بالآخر أي جزءا منه، فالاثنان مثلا جزء من الستة وجزء من الأربعة، مثل الرقمين ثلاثة وستة أو الاثنين والأربعة إلى آخره. وفي هذه الحالة تقسم عدد الرؤوس على تقسم عدد الرؤوس على عدد السهام، ونضرب الناتج في أصل المسألة وفي سهام الأفرقة. ومثال هذه الحالة أن يكون الورثة أم وأخوان لأم وستة إخوة لأب، فللأم في هذه المسألة كم؟ السدس. الأم ليس لها إلا، أو الأبوان ليس لهما إلا السدس أو الإيه أو الثلث، الزوج له النصف أو الربع، الزوجة لها الربع أو الثمن. ففي هذه المسألة يكون للأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، والباقي للإخوة لأب، ويكون أصل المسألة ستة، وبناء على ذلك يكون للأم سهم واحد، وللأخوين الأم سهمان، وللإخوة لأب ثلاثة، فيحدث الانكسار، الأم لها سهم والأخوان لأم سهمان يصبح كم؟ ثلاثة، وللإخوة لأب ثلاثة يصبح إيه؟ ست، فيحدث الانكسار، لكن أسهم الإخوة متداخلة مع عددهم، فتقسم ستة على ثلاثة، ونضرب الناتج هو اثنان بأصل المسألة وبسهام الأفريقة، فيصبح أصل المسألة كم؟ 12. وللأم سهمان، فيكون للأم سهمان، وللأخوين الأم أربعة أسهم، وللإخوة لأب ستة أسهم على عددهم. طيب، فاهمين حاجة؟
الحمد لله.
طيب، تصحيح مسائل التوافق، يعني هذه مسائل السابقة مسائل ماذا؟ التداخل. وأما مسائل التوافق في هذه الحالة يقسم كل من المنكسر والمنكسر عليه على نفس الرقم، مثل أربعة وستة، كلاهما يقسمان على اثنين. ولحل هذه المسائل نأخذ وفق عدد الرؤوس، أي ناتج قسمته على القاسم المشترك. نعم نعم، أو 12. نعم طيب. نعم،
قال رحمه الله: باب المناسقات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني،
انتبه لهذه مسألة، بعض الناس يقسم الوريث تقسيما خطأ، هذا مهم جدا. نعم، إذا لم تقسم،
إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثة الثاني،
يعني مثلا أب ومات بعض أبنائه. له 6 أبناء، مات 4 وبقي 2، فما الحكم؟ هل أبناء المتوفى هذا يأخذون حق أبيهم الذي توفي دون أن تقسم التركة، أم تقسم على الابنين الباقيين فقط؟ وإذا كان هناك ورثة آخرون كما سيأتي التفصيل إن شاء الله، لأن هذه لها ثلاث حالات. نعم.
وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول.
نعم.
قسمت التركة على ورثة الثاني، أو قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى. فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له
أو وفقها
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا.
نعم. المناسخة في الميراث مأخوذة من النسخ، والنسخ يأتي بمعنى الإزالة والنقل. تقول نسخت الشمس ظلة، أو نسخ الرجل الكتابة، يعني نقله من لغة من كتاب لكتاب. وشرعا أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركته، أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركته. وهذا له أحوال ثلاثة، الأولى، الحالة الأولى أو الحال الأولى، أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، يعني لا يوجد إلا هؤلاء ولا يوجد غيرهم، فيعتبر الميت الثاني ومن بعده من الأموات كأنهم لم يوجدوا، وكأن الميت الأول مات عن الموجودين دون واسطة، وهذا يسمى الاختصار. مثلا عنده أبناء أو عنده ابنان، ومات هذان الابنان دون أن تقسم التركة، وهؤلاء عندهم ابنان، فكأن ولا يوجد غيرهم يرث هذا الجد. ففي هذه الصورة ماذا نفعل؟ كأن الأولان لم يكونا موجودين، ونعطي التركة لأبناء هذين الولدين أو الابنين. الحالة الثانية أو الحالة الثانية، أو نقول مثاله، مات عن 5 أبناء تعاقبوا في الموت قبل قسمة التركة إلا 2، مات فقط عنده فقط 5 أبناء، كلهم ماتوا إلا 2، فالمسألة من 2 كأن الأب مات عن هذين الاثنين فقط. 5 أبناء تعاقبوا في الموت قبل قسمة التركة إلا 2، فالمسألة تكون من 2، كأن الأب مات عن الاثنين فقط. مثال آخر، مات شخص عن زوجة و7 من البنين منها، ثم توفيت الزوجة وتعاقبت الأبناء موتا قبل قسمة التركة، وبقي 2، فمسألتهم تكون من 2 كالمسألة السابقة. الحال الثانية، أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده لا يرثون غيره، كأن يموت شخص عن ابنين ثم يموت الابن الأكبر قبل القسمة عن ابنين، ثم يموت الأصغر قبل القسمة عن 3 أبناء، فإن ورثة الأكبر لا يرثون غير أبيهم، وكذلك ورثة الأصغر لا يرثون غير أبيهم. الحال الثالثة، أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده يرثون غيره بالإضافة إليه، يعني يرثونه ويرثون غيره، كان يموت شخص عن زوجة وبنت وأخ شقيق، ثم تموت البنت قبل القسمة عن الموجودين وزوج، تموت عن زوجها وعن باقي هؤلاء. طريقة حل مسائل المناسخة للحالة الثانية والثالثة: لحل هذه المسائل عدة طرق، ولكن المعتبر في ذلك طريقة سهلة، وهي تشتمل أو تشمل مختلف الحالات، وهي طريقة القاسم المشترك الأعظم، وذلك على مراحل. فالمرحلة الأولى أن نحل المسألة ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح. الثاني: نكتب حرف تاء مقابل الوارث الميت، اختصار الميت، ثم نعين ورثته سواء كان من الموجودين معه في المسألة الأولى أو كانوا أناسا جددا، ونحل مسألته وكأنها مسألة مستقلة تماما، ونعين فروض ورثته ونخرج أصل مسألته ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح. المرحلة الثالثة: بعد انتهاء من المسألة الثانية ننظر بين سهم الميت في المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية، فنخرج القاسم المشترك الأعظم للعددين، ثم نقسم سهمه على القاسم المشترك الأعظم ونضع الناتج وفق سهم الميت فوق أصل المسألة الثانية أو مصححها كجزء سهم له، ونقسم أصل المسألة الثانية على القاسم المشترك الأعظم نفسه، ثم نضع الناتج وفق أصل المسألة فوق أصل المسألة الأولى أو مصححها جزء سهم له أيضا. الرابع: نضرب وفق أصل المسألة الثانية الموضوع فوق أصل المسألة الأولى في أصل المسألة، ونضع الناتج في شباك خاص إلى يسار المسألة الثانية، ويسمى هذا الناتج أصل الجامعة، ونضرب سهم كل وارث من المسألة الأولى في جزء السهم وفق المسألة الثانية، ونضع الناتج مقابل الوارث تحت الجامعة، وكذلك نضرب سهم كل وارث في المسألة الثانية في جزء السهم وفق سهم الميت، ونضع الناتج مقابل الوارث تحت الجامعة. وإن حدث أن أحد الورثة له سهم في المسألة الأولى وسهم في الثانية، فإن نجمع ناتج الضرب ونضع المجموعة تحت الجامعة. وهنا ملاحظتان: الأولى: في حالة عدم وجود قاسم مشترك أعظم بين سهم الميت وأصل المسألة الثانية، فإننا نضع سهم الميت بكامله كجزء سهم فوق أصل المسألة الثانية، وأصل الثانية نضعه بكامله فوق أصل الأولى كجزء سهم، ثم نجري المراحل المتقدمة على الترتيب. الملاحظة الثانية: إذا مات قبل قسمة التركة ميت ثان وثالث، فنجعل لكل واحد مسألة جديدة وجامعة جديدة بعد كل مسألة بالمراحل المتقدمة تماما. نعم.
قال رحمه الله: باب موانع الميراث، وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى.
هكذا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم، وفي نسخة عليه الصلاة والسلام. نعم.
والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات فما له فيء.
فماله.
وإن مات فماله فيء.
ما لقد فماله فيء كفر ليس له.
نسف عند شخص.
فماله فيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب موانع الميراث، وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين. يعني الموانع التي تمنع الميراث ثلاثة موانع، وهي اختلاف الدين والرق والقتل. أول هذه الموانع اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وكذلك أهل الملل الأخرى، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودية في أحد القولين عن أحمد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. والقول الثاني أن الكفر ملة واحدة، وعلى هذا يتوارث الكفرة فيما بينهم ولو اختلفت مللهم، وذلك لأن توريث الآباء من الأبناء والأبناء والأبناء من الآباء مذكور في كتاب الله تعالى ذكرا عاما، فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع، وما لم يستثن الشرع يبقى على العموم. وأما بالنسبة لعدم إرث الكافر المسلم فنقل ابن قدامة الإجماع، فقال أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء لا يرث المسلم الكافر، يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. يبقى إذن مسألة أهل الملل هل يتوارثون أم لا كاليهود والنصارى أو غيرهم، قولان: القول الأول هو قول الأكثر أنهم لا يتوارثون، لعموم الحديث لا يتوارث أهل ملتين، والقول الثاني أنهم يتوارثون، أنهم يتوارثون، لأن الله لما ذكر إرث الأبناء من الآباء عما ولم يذكر هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيون، يعني يوضع في بيت مال المسلمين، أي اختلاف الدين هو المانع الأول. مثلا لو تهود مسلم هل يرثه اليهود؟ لا، لأنه صار مرتدا ولا ورثته من المسلمين، بل ماله يكون إلى بيت المال. ولكن إذا ارتد مسلم فهل يكون في حكم الكفار؟ نعم، إذا ارتد المرء فإنه والعياذ بالله فإنه يكون في حكمهم، نسأل الله العافية. يبقى إذا لو تهود صار من أهل الكتاب هل يرث أهل الكتاب؟ لا، حتى هذا لا يرثه، لا يرثه ولا المسلمون يرثون. نعم.
ومال يذهب إلى بيت المال شخنا أو أي؟
نعم. أوه.
قال رحمه الله: الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث، ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب
وورث ولا ورث
وورث
لا وورث
ورث وورث
يعني هو ورث وورث تكرار مكتوب ورث وين
وورث
وورث
نعم بدون تجديد الرأي
وورث نعم
ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية
إيه؟
وحجب بقدر ما فيه من الحرية.
ما علاقة الحجب هنا؟ لا، مباشرة ورث وورث بقدر ما فيه من الحرية،
يعني مثل حجبة؟
نعم. أي إن المانع الثاني من العبودية هو العبودية، فالعبد لا يرث ولا يورث. أما المبعض الذي بعضه حر فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. مثلا إذا مات شخص عن ابن حر وابن نصفه حر ونصفه عبد، فتكون المسألة من ثلاثة: للابن الحر كم سهمان؟ اثنان، وواحد للابن الذي نصفه حر، وواحد للابن الذي نصفه حر. نعم،
يعني حجبة موجودة.
نعم هكذا، لكن في المتن لا يوجد. ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم.
قال رحمه الله: الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا
قصاصا
أو قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه، فلا يمنع ميراثه.
نعم، أي إن المانع الثالث القتل، وهو كل ما أوجب حدا أو قصاصا أو دية وما لا فلا. فإن أوجب قصاصا كان قتلا بحق، وإن قتله بحق فالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي الباغية لم يمنع ميراثه، لأنه قد فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه فمات، ولأنه حرم في محل الوفاق، كي لا يفضي إلى اتخاذ القتل المحرم، لأن القتل قصاصا مأذون له فيه مكنه الشرع، مثل لو أطعم إنسانا أو سقاه ثم مات من الطعام فلا يضمن من أطعمه، لأنه مأذون في إطعامه وما دام أنه لم يتعمد أو لم يجعل فيه سم. نعم، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني. نعم.
قال رحمه الله: باب مسائل شتى. إذا مات عن حمل.
تمشي في البخاري مع الكتاب ولا الفقه فقط؟
البخاري في المسجد
الأول. طيب. نعم.
قال رحمه الله: إذا مات عن حمل يرثه، وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث اثنين.
ميراث أنثيين.
أنثيين.
نعم.
وإلا ميراث أنثيين، وتعطي كل وارث اليقين، وتقف الباقي حتى يتبين.
هذه المسائل يذكرها الفقهاء، والفرائض ألفت لها مؤلفات حتى صارت علما مستقلا، ولهذا سيأتي إن شاء الله في باب موت المورث أثناء الحمل. مثلا إذا مات ميت عن زوجة حامل فلا يخلو إما أن ينتظر الورثة أو ينتظرون حتى تضع، أو لا ينتظرون حتى تضع، فإن انتظروا حتى تضع فهذا هو الأفضل وهو الأولى، حتى يعلم نوع الحمل هل هو ذكر أو أنثى، أو ذكران أو أنثيان. وإن لم يصبروا وقالوا لا نستطيع أن نصبر نحن بحاجة، فقد يكون فيهم فقراء أو قصار يحتاجون إلى نفقة، فإنه في هذه الحالة تقسم التركة بأن يعطى كل وارث اليقين، وهو الأقل أو الأكثر.
الأقل
هو أقل نصيب يتوقع له، والمشكوك فيه لا يعطى، أي يوقف الباقي حتى يتم الحمل. فتعامل الورثة فنعامل الورثة بالأضر ولا بالأنفع؟ بالأضر، هو الأقل. فإن كان الأضر للورثة أن يكون الحمل ذكرين، قدرنا الحمل بذكرين وأوقفنا ميراث الذكرين وقسمنا. وإن كان الأضر في حق الورثة أن يكون أنثيين، فإننا نقدر الحمل أنثيين ونقسم التركة ويوقف الباقي. فإذا تبين أن الحمل ذكرين أو أنثيين أخذه، وإن تبين أنه ذكر واحد أخذ نصيبه، والباقي يعطى لمن يستحقه. وكذلك إذا تبين أنه أنثيان يعطى ميراث أنثيين، وإن تبين أنه أنثى واحدة أخذت نصيبها والباقي أسره إلى من يستحقه. لكن كونهم ينتظرون فهذا أفضل وأولى وأحسن حتى يعلم الحمل، فتقسم التركة بيقين. سبحان الله، يعني هذه أمور دقيقة جدا. نعم. من الذي هؤلاء الذين يقسمون بطريقة غير شرعية ولا يفهمون في التقسيم، يقسمون هكذا ولا ينتظرون لا حمل ولا شيء، قسم على الموجود. نعم.
قال رحمه الله: ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله، فينتظر أربع سنين ثم يقسم. وإن طلق المريض في مرض الموت
المكروه. هكذا عندك؟
نعم.
لا بعد ذلك: وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره. هذا ليس عندك؟
لا.
هذا في المتن في الأول موجود. لا، نقول: وإن كان في الورثة مفقود.
موجود.
أنا
سبقت
فيه.
أنا رحت
المشكلة. ليه؟
شفت الفصل أول.
حكايتك. وإن كان.
قال رحمه الله: وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره، أعطيت كل وارث اليقين، ووقفت الباقي حتى يعلم.
ووقفت
الباقي،
يعني وقف، يصبح وقف.
ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله، فينتظر أربع سنين ثم يقسم.
نعم. فإذا فقد شخص فلا يخلو إما أن يكون على سفر، أو فقد وفي حالة السفر إما أن يكون سفره يغلب عليه السلامة أو يغلب عليه الهلاك. فإن كان غالب سفره السلامة، كان يكون سافر لتجارة أو لطلب العلم لكنه انقطع خبره ولم يأت وطالت المدة، ماذا يعمل؟ ينتظر به 90 سنة منذ ولد حتى يبلغ 90، وقيل حتى يبلغ 120، وقيل حتى يبلغ 70، ثم بعد ذلك يحكم بموته، فتعتد زوجته، وإن انقضت عدتها تزوج وتقسم التركة. طبعا هذا في الزمان الغابر يعني، لكن الآن الحمد لله الناس صاروا في سعة، ويمكن معرفة عن طريق الحكومات والوسائل الحديثة هل هذا الشخص موجود أو غير موجود. وإن كان غالب سفره الهلاك، يعني إذا كان هذا غالب سفره في السلامة، وانتظر 90 سنة عند الإمام أحمد، وقيل 120، وقيل 70 سنة، يعني آخر ما يعيشه الإنسان غالبا. وإن كان غالب سفره الهلاك فإنه ينتظر به 4 سنين منذ فقده، كان يخرج من بيته ثم لا يرجع، ذهب للمسجد ولم يرجع، أو يركب في سفينة فتغرق السفينة، والزمان زمان فتنة مثلا قد يكون قتل، أو يركب في سفينة فتغرق السفينة وينجو البعض ويغرق البعض، ولا يدرى هل هو مع الناجين أو مع الهالكين. فإذا تم 4 سنين فإنه يحكم بموته، وتعتد زوجته وتقسم التركة. أما إذا لم يصير الورثة، إذا لم يصبر الورثة عفوا، فيجعل له مسألتان، مسألة حياته ومسألة موته، ويعامل الورثة بالأضر، ويوقف مثل ما سبق، وهذه ستأتي إن شاء الله في باب المفقود في الفرائض. المقصود أنه ينظر في سفره، إن كان غالبه السلامة ينتظر به 90 سنة منذ ولد، وإن كان غالب سفره الهلاك ينتظر به 4 سنين أو 4 سنين
أربع سنين
منذ فقد. نعم،
شفنا هذا لا يوجد فيه ضرر على الأحياء، ربما يموت أحدهم قبل أن تمضي 90.
طيب وكيف نطلق منه المرأة؟
ممكن تختلع
على كل حال، يعني هذا قد يرجع فيه القضاء أيضا، لو القاضي قضى بخلاف ذلك ينفذ حكمه. إن هذه ليس نص، هذا مسألة اجتهادية ليس فيها نصوص.
قال رحمه الله: وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث، لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته.
أي إذا طلق رجل زوجته في مرض مخوف ثم مات فإنها ترث، ولو خرجت من عدة على الصحيح كما ذكر صاحب المغني، لأنه متهم بحرمانها، كان يكون مثلا مرضا أو مريضا سرطان والعياذ بالله في آخره، وقرر الأطباء بأنه ميت، ثم طلق زوجته في هذه الحالة، فإنه متهم بأنه يقصد حرمانها من الميراث، فهذا يعامل بنقيض قصده وترث ما لم تتزوج أو ترتد. إذا انقضت العدة وتزوجت أو ارتدت والعياذ بالله عن دينها فلا ترث. أما إذا ما دامت لم تتزوج وهي مسلمة فإنها ترثه ولو خرجت من العدة على الصحيح. وقوله ما دامت في عدته مثل أن يطلقها ابتداء في مرضه بائنا ثم مات في مرضه ذلك ورثته ما دامت في العدة، لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا، ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعوض بنقيض قصده كالقاتل. والصواب أنها ترث ولو خرجت من العدة، يعني قول ابن خدام ما دامت في العدة على قول بعض العلماء، والأظهر أنها حتى لو خرجت من العدة طالما أنها طلقت في مرض مخوف بغرض حرمانها من الميراث أنها ترث معاملة له بنقيض قصده، لأنه متهم بحرمانها في هذه الحالة. أما إذا طلقها في مرض عادي وغير مخوف فلا. نعم،
قال رحمه الله: وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض.
وإن كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض. أي إذا كان الطلاق رجعيا طلقها الأولى أو الثانية ولم تخرج من العدة فإنهما يتوارثان سواء طلقها في المرض أو في الصحة، لأن المطلقة الرجعية لها أحكام الزوجة ما لم تخرج من العدة، أما المطلقة الطلقة الثالثة فلا يتوارثان. نعم. ومما نبه عليه أيضا وإليه أن بعض الناس لا يورث المتزوجة التي لم يدخل بها، إذا عقد عليها ولم يدخل بها ومات فالناس جدا يستنكرون إعطائها من الميراث، وهذا غلط وفيه نص لا بد من إعطائها من الميراث. أذكر مرة ذهبنا في وفاة أحد الإخوة تكلمت في هذه المسألة المقابر، لأن حاله كان كذلك، مات وكان قد عقد ولم يدخل بها، فاستنكر الناس جدا جاء يتكلمون معي كيف هذا. إن هذا للأسف غير مشهور بين الناس، بل المشهور خلاف ذلك مع أن فيه نصا. نعم. إذا مات الرجل وكان قد عقد على المرأة وإن لم يدخل بها فإنها ترث ميراثا شرعيا كباقي الورثة. نعم.
قال رحمه الله: وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه.
إذا أقر الورثة كلهم بشخص أنه منهم ثبت نسبه وإرثه، أي يرث معهم، وذلك إذا صدقهم. وكذلك إن كان صغيرا وقالوا إن هذا الصغير ابن الموروث، أو هذا الطفل ابن لنا أو أخ لنا، ثبت نسبه وإرثه بإقرارهم. نعم.
وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه، وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
أي إذا أقر بعضهم ولم يقر الباقي لم يرث لعدم ثبوت نسبه. مثلا مات الميت عن ابنين وهناك ثالث رضيع، فقال أحدهم هذا أخ لنا، وقال الثاني لا ما هو بأخينا. وفي هذه الحالة فالذي اعترف بأنه أخ له يعطيه من نصيبه، ويكون ذلك بأن يقسم المال نصفين بين الابنين، فيأخذ الابن الأول الذي لم يقر به نصف المال، والثاني الذي أقر أنه أخوه يعطيه ثلث ما بيده، لأنه إذا كانوا ثلاثة فكل واحد منهم يرث الثلث، فيعطيه الثلث ويبقي لنفسه بقية النصف ولا يثبت نسبه، لكن الذي أقر يؤخذ بإقراره ويعطيه نصيبه من الميراث ومن حقه، أما الابن الذي لم يقر به لا يعطيه من نصيبه شيئا، ولكنه لا تصح نسبته. نعم.
قال رحمه الله: باب الولاء.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في كتاب عمدة الفقه لبهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب المواريث في الدرس 11 قال المصنف رحمه الله: باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه. وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزأك أكثرها، فإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث، ثم ضربته في المسألة. ثم كل من له شيء في من المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي قبل هذا من باب الرد، شرع في باب تصحيح المسائل، وسيتبعه بالمسائل المناسخات، ثم موانع الإرث. وتصحيح المسائل، التصحيح في اللغة مشتق من كلمة الصحة التي تعني زواد الأسقام، ولها معنى اصطلاحي خاص في علم المواريث، وهو الحصول على أقل عدد من السهام التي يمكن قسمها على الورثة من غير كسور. الحصول على أقل عدد من السهام التي يمكن قسمها على الورثة من غير كسور، حيث إن مسائل المواريث تنقسم إلى مسائل الانقسام ومسائل الانكسار. فالأولى لا تحتاج إلى تصحيح، لكون السهام فيها انقسمت على الورثة، السهام فيها انقسمت على الورثة من غير كسور، بينما تحتاج مسائل الانكسار إذا وجد كسور لتصحيح. وحالات المسائل بالنسبة للتصحيح تنقسم فيها مسائل المواريث من حيث تصحيحها إلى أنواع نبينها كما يأتي. الحالة الأولى أن تكون الأسهم الخاصة بكل فريق تقسم عليهم من غير كسور، وفي هذه الحالة لا نحتاج إلى الضرب. ومثال ذلك أن يموت رجل عن أبوين وبنتين، فيكون لكل من الأبوين كم؟ السدس، وللبنتين الثلثان، فالبنت لها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة لهما الثلثان. فحينئذ تكون المسألة أصلها من كم؟ من ستة، الأبوان كل واحد منهما السدس والبنتين الثلثان. وعند تقسيم السهام يأخذ كل من الأبوين كل واحد كم؟ السدس. لو المسألة من ستة يبقى إذن يأخذ كل واحد الأبوين، الأب سهم والأم سهم، وأما البنتان فلهما أربعة أسهم، لكل واحدة منهما سهمان، فحينئذ لا نحتاج إلى تصحيح. الحالة الثانية أن يكون الكسر على فريق واحد، وفي هذه الحالة قد يكون بين السهام وعدد الرؤوس موافقة أو مباينة، يعني مختلفين، وقد يكون في المسألة عول أو لا يكون، وكل واحدة لها طريقتها في الحل، ويسمى عدد الأسهم المنكسر وعدد الرؤوس في الفريق المنكسر عليه. الحالة الثالثة أن يكون الانكسار في فريقين، ليس في فريق واحد، في فريقين أو أكثر من الورثة، وفي هذه الحالة قد يكون هناك مماثلة بين عدد المنكسر عليه من الرؤوس، أو موافقة أو تداخل أو مباينة. طيب، طرق تصحيح المسائل في الميراث. تختلف طريقة تصحيح الميراث باختلاف العلاقة بين المنكسر والمنكسر عليه، وذلك كما يأتي. تصحيح مسائل التباين، يعني عند الاختلاف المنكسر والمنكسر عليه، نضرب عدد رؤوس الطائفة المنكسرة في أصل المسألة وفي سهام كل فريق. ومثال ذلك أن يكون الورثة أم وأب وخمس بنات، فيكون لكل من الأم والأبي السدس، وللبنات الثلثان، فيكون أصل المسألة من ستة، ونصيب كل من الأب والأم سهم واحد، والبنات لهن أربعة، وفي هذا أربعة أسهم، وفي هذا انكسار. وفي المسألة السابقة عدد أسهم البنات أربعة، وعدد البنات هنا خمسة، وبين الرقمين تباين أم اتحاد؟
تباين.
هل يمكن بينهما كس؟ لا، لا يمكن. الأربعة والخمسة كذلك، الاثنان والثلاثة بخلاف الاثنين والأربعة والستة والاثنى عشر، هذه يمكن بينهما كس. أما الأربعة والخمسة ليس بينهما كس، ليس بينهما اتحاد، وإنما تباين. فنضرب الأصل وأسهم كل فريق بالرقم كم؟ خمسة، فيصبح لكل من الأب والأم خمسة أسهم، وللبنات كم؟ هم خمس بنات،
25،
يصبح لهم كم؟
25،
لهم 25، نعم، لكل منهن أربعة، لكل منهن 20 ولا 25؟
خمسة في خمسة 20. يعني أربع بنات فقط.
وأصل المسألة تكون من 30، 5 للأم، 5 للأبي، 10، وللبنات 20، 30. أما عند تصحيح مسائل التداخل التي يدخل بعضها في بعض، فيكون أحد العددين متداخلا بالآخر أي جزءا منه، فالاثنان مثلا جزء من الستة وجزء من الأربعة، مثل الرقمين 3 و6 أو الاثنين والأربعة إلى آخره. وفي هذه الحالة تقسم عدد الرؤوس على تقسم أو تقسم عدد الرؤوس على عدد السهام، ونضرب الناتج في أصل المسألة وفي سهام الأفرقة. ومثال هذه الحالة أن يكون الورثة أم وأخوان لأم وستة إخوة لأب، فللأم في هذه المسألة كم؟ السدس. الأم ليس لها إلا، أو الأبوان ليس لهما إلا السدس أو الإيه أو الثلث. الزوج له النصف أو الربع، الزوجة لها الربع أو الثمن. ففي هذه المسألة يكون للأم السدس، وللأخوين للأم من الثلث، والباقي للإخوة لأب، ويكون أصل المسألة 6، وبناء على ذلك يكون للأم سهم واحد، وللأخوين الأم سهمان، وللإخوة لأب 3، فيحدث الانكسار، الأم لها سهم والأخوين الأم سهمان يصبح كم؟ 3، وللإخوة لأب 3 يصبح 6، فيحدث الانكسار، لكن أسهم الإخوة متداخلة مع عددهم، فتقسم 6 على 3، ونضرب الناتج هو 2 بأصل المسألة وبسهام الأفرقة، فيصبح أصل المسألة كم؟ 12. وللأم سهمان، فيكون للأم سهمان، وللأخوين الأم 4 أسهم، وللإخوة لأب 6 أسهم على عددهم. طيب، فاهمين حاجة؟
الحمد لله.
طيب، تصحيح مسائل التوافق، يعني هذه مسائل السابقة، مسائل ماذا؟ التداخل. وأما مسائل التوافق في هذه الحالة يقسم كل من المنكسر والمنكسر عليه على نفس الرقم، مثل 4 و6، كلاهما يقسمان على 2. ولحل هذه المسائل نأخذ وفق عدد الرؤوس، أي ناتج قسمته على القاسم المشترك. نعم أو 12. نعم. طيب، نعم.
قال رحمه الله: باب المناسخات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورثة الثاني،
انتبه لهذه مسألة، بعض الناس يقسم الوالد تقسيما خطأ، هذا مهم جدا. نعم. إذا لم تقسم،
إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته، وكان ورثة الثاني،
يعني مثلا أب ومات بعض أبنائه، لو 6 أبناء مات 4 وبقي 2، فما الحكم؟ هل أبناء المتوفى هذا يأخذون حق أبيهم الذي توفي دون أن تقسم التركة، أم تقسم على الابنين الباقيين فقط؟ وإذا كان هناك ورثة آخرون كما سيأتي التفصيل إن شاء الله، لأن هذه لها ثلاث حالات. نعم.
وكان ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول.
نعم.
قسمت التركة على ورثة الثاني، أو قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له
أو
شيء
وفقها
أو وفقها، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا.
نعم. المناسخة في الميراث مأخوذة من النسخ، والنسخ يأتي بمعنى الإزالة والنقل. تقول نسخت الشمس ظلة، أو نسخ الرجل الكتابة، يعني نقله من لغة من كتاب لكتاب. وشرعا أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركته، أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة تركته. وهذا له أحوال ثلاثة، له أحوال ثلاث. الأولى، الحالة الأولى أو الحال الأولى، أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، يعني لا يوجد إلا هؤلاء ولا يوجد غيرهم، فيعتبر الميت الثاني ومن بعده من الأموات كأنهم لم يوجدوا، وكأن الميت الأول مات عن الموجودين دون واسطة، وهذا يسمى الاختصار. مثلا عنده أبناء أو عنده ابنان، ومات هذان الابنان دون أن تقسم التركة، وهؤلاء عندهم ابنان، فكأن ولا يوجد غيرهم يرث هذا الجد. ففي هذه الصورة ماذا نفعل؟ كأن الأولان لم يكونا موجودين، ونعطي التركة لأبناء هذين الولدين أو الابنين. الحالة الثانية أو الحالة الثانية، أو نقول مثاله، مات عن خمسة أبناء تعاقبوا في الموت قبل قسمة التركة إلا اثنين، مات فقط عنده فقط خمسة أبناء، كلهم ماتوا إلا اثنان، فالمسألة من اثنين، كأن الأب مات عن هذين الاثنين فقط. خمسة أبناء تعاقبوا في الموت قبل قسمة التركة إلا اثنين، فالمسألة تكون من اثنين، كأن الأب مات عن الاثنين فقط. مثال آخر، مات شخص عن زوجة وسبعة من البنين منها، ثم توفيت الزوجة وتعاقبت الأبناء موتا قبل قسمة التركة، وبقي اثنان، فمسألتهم تكون من اثنين كالمسألة السابقة. الحال الثانية، أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده لا يرثون غيره، كأن يموت شخص عن ابنين ثم يموت الابن الأكبر قبل القسمة عن ابنين، ثم يموت الأصغر قبل القسمة عن ثلاثة أبناء، فإن ورثة الأكبر لا يرثون غير أبيهم، وكذلك ورثة الأصغر لا يرثون غير أبيهم. الحال الثالثة، أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده يرثون غيره بالإضافة إليه، يعني يرثونه ويرثون غيره، كأن يموت شخص عن زوجة وبنت وأخ شقيق، ثم تموت البنت قبل القسمة عن الموجودين وزوج، تموت عن زوجها وعن باقي هؤلاء. طريقة حل مسائل المناسخة للحالة الثانية والثالثة، لحل هذه المسائل عدة طرق، ولكن المعتبر في ذلك الطريقة سهلة، وهي تشمل مختلف الحالات، وهي طريقة القاسم المشترك الأعظم، وذلك على مراحل. فالمرحلة الأولى أن نحل المسألة ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح. الثاني، نكتب حرف تاء مقابل الوارث الميت، اختصار الميت، ثم نعين ورثته سواء كان من الموجودين معه في المسألة الأولى أو كانوا أناسا جددا، ونحل مسألته وكأنها مسألة مستقلة تماما، ونعين فروض ورثته، ونخرج أصل مسألته ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح. المرحلة الثالثة، بعد انتهاء من المسألة الثانية، ننظر بين سهم الميت في المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية، فنخرج القاسم المشترك الأعظم ذي العددين، ثم نقسم سهمه على القاسم المشترك الأعظم ونضع الناتج وفق سهم الميت فوق أصل المسألة الثانية أو مصححها كجزء سهم له، ونقسم أصل المسألة الثانية على القاسم المشترك الأعظم نفسه، ثم نضع الناتج وفق أصل المسألة فوق أصل المسألة الأولى أو مصححها جزء سهم له أيضا. الرابع، نضرب وفق أصل المسألة الثانية الموضوع فوق أصل المسألة الأولى في أصل المسألة، ونضع الناتج في شباك خاص إلى يسار المسألة الثانية، ويسمى هذا الناتج أصل الجامعة. ونضرب سهم كل وارث من المسألة الأولى في جزء السهم وفق المسألة الثانية، ونضع الناتج مقابل الوارث تحت الجامعة، وكذلك نضرب سهم كل وارث في المسألة الثانية في جزء السهم وفق سهم الميت، ونضع الناتج مقابل الوارث تحت الجامعة. وإن حدث أن أحد الورث له سهم في المسألة الأولى وسهم في الثانية، فإننا نجمع ناتج الضرب ونضع المجموعة تحت الجامعة. وهنا ملاحظتان: الأولى، في حالة عدم وجود قاسم مشترك أعظم بين سهم الميت وأصل المسألة الثانية، فإننا نضع سهم الميت بكامله كجزء سهم فوق أصل المسألة الثانية، وأصل الثانية نضعه بكامله فوق أصل الأولى كجزء سهم، ثم نجري المراحل المتقدمة على الترتيب. الملاحظة الثانية، إذا مات قبل قسمة التركة ميت ثان وثالث، فنجعل لكل واحد مسألة جديدة وجامعة جديدة بعد كل مسألة بالمراحل المتقدمة تماما. نعم.
قال رحمه الله: باب موانع الميراث، وهي ثلاثة. أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى.
هكذا صلى الله عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
نعم، وفي نسخة عليه الصلاة والسلام. نعم.
والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات فما له في.
فماله.
فماله. وإن مات فماله في.
ما لقد فماله في الكافر ليس له.
انسف عند
شخص. فماله في. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب موانع الميراث، وهي ثلاثة. أحدها اختلاف الدين. يعني الموانع التي تمنع الميراث ثلاثة موانع، وهي اختلاف الدين والرق والقتل. أول هذه الموانع اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وكذلك أهل الملل الأخرى، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، فاليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودية في أحد القولين عن أحمد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. والقول الثاني أن الكفر ملة واحدة، وعلى هذا يتوارث الكفرة فيما بينهم ولو اختلفت مللهم، وذلك لأن توريث الآباء من الأبناء والأبناء من الآباء مذكور في كتاب الله تعالى ذكرا عاما، فلا يترك إلا فيما استثناه الشرع، وما لم يستثنه الشرع يبقى على العموم. وأما بالنسبة لعدم إرث الكافر المسلم، فنقل ابن قدامة الإجماع، فقال: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. يروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. يبقى إذن مسألة أهل الملل هل يتوارثون أم لا كاليهود والنصارى أو غيرهم، قولان: القول الأول وقول الأكثر أنهم لا يتوارثون، لعموم الحديث لا يتوارث أهل ملتين، والقول الثاني أنهم يتوارثون، لأن الله لما ذكر إرث الأبناء من الآباء عما ولم يذكر هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: والمرتد لا يرث أحدا، وإن مات فماله فيون. يعني يوضع في بيت مال المسلمين، أي اختلاف الدين هو المانع الأول. مثلا لو تهود مسلم هل يرثه اليهود؟ لا، لأنه صار مرتدا، ولا ورثته من المسلمين، بل ماله يكون إلى بيت المال. ولكن إذا ارتد مسلم فهل يكون في حكم الكفار؟ نعم، إذا ارتد المرء فإنه والعياذ بالله فإنه يكون في حكمهم، نسأل الله العافية. إذا لو تهود صار من أهل الكتاب هل يرث أهل الكتاب؟ لا، حتى هذا لا يرثه، لا يرثه ولا المسلمون يرثون. نعم.
المال يذهب إلى بيت المال شكنا أو
إيه؟ نعم.
قال رحمه الله الثاني: الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث، ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب
وورث ولا ورث
وورث
لا وورث
ورث وورث
يعني هو ورث وورث تكرار مكتوب ورث وإيه؟
وورث
وورث
نعم بدون تجديد الرأي
وورث نعم
ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية
إيه؟
وحجب بقدر ما فيه من الحرية.
ما علاقة حجب هنا؟ لا مباشرة ورث وورث بقدر ما فيه من الحرية،
يعني ما فيه حجبة؟
نعم. أي إن المانع الثاني من العبودية هو العبودية، فالعبد لا يرث ولا يورث. أما المبعض الذي بعضه حر فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. مثلا إذا مات شخص عن ابن حر وابن نصفه حر ونصفه عبد، فتكون المسألة من ثلاثة: للابن الحر كم سهمان؟ اثنان. وواحد للابن الذي نصفه حر، وواحد للابن الذي نصفه حر. نعم،
يعني
حجب موجودة. نعم هكذا، لكن في المتن لا يوجد. ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم.
قال رحمه الله الثالث: القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا
قصاصا
أو قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه، فلا يمنع ميراثه.
نعم. أي إن المانع الثالث القتل، وهو كل ما أوجب حدا أو قصاصا أو دية وما لا فلا. فإن أوجب قصاصا كان قتلا بحق، وإن قتله بحق فالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي الباغية لم يمنع ميراثه، لأنه قد فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه فمات، ولأنه حرم في محل الوفاق كي لا يفضي إلى اتخاذ القتل المحرم، لأن القتل قصاصا مأذون له فيه مكنه الشرع، مثل لو أطعم إنسانا أو سقى ثم مات من الطعام فلا يضمن من أطعمه، لأنه مأذون في إطعامه وما دام أنه لم يتعمد أو لم يجعل فيه سم. نعم، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني. نعم.
قال رحمه الله: باب مسائل شتى. إذا مات عن حمل،
تمشي في البخاري مع الكتاب ولا الفقه فقط؟
البخاري في
الفجر. طيب. نعم.
قال رحمه الله: إذا مات عن حمل يرثه، وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث اثنين.
ميراث أنثيين.
أنثيين؟
نعم.
وإلا ميراث أنثيين، وتعطي كل وارث اليقين، وتقف الباقي حتى يتبين.
هذه المسائل يذكرها الفقهاء، والفرائض ألفت لها مؤلفات حتى صارت علما مستقلا، ولهذا سيأتي إن شاء الله في باب موت المورث أثناء الحمل. مثلا إذا مات ميت عن زوجة حامل فلا يخلو، إما أن ينتظر الورثة أو ينتظرون حتى تضع أو لا ينتظرون حتى تضع، فإن انتظروا حتى تضع فهذا هو الأفضل وهو الأولى، حتى يعلم نوع الحمل هل هو ذكر أو أنثى أو ذكران أو أنثيان. وإن لم يصبروا وقالوا لا نستطيع أن نصبر نحن بحاجة، فقد يكون فيهم فقراء أو قصار يحتاجون إلى نفقة، فإنه في هذه الحالة تقسم التركة بأن يعطى كل وارث اليقين وهو الأقل والأكثر
الأقل
وهو أقل نصيب يتوقع له، والمشكوك فيه لا يعطى، أي يوقف الباقي حتى يتم الحمل. فتعامل الورثة فنعامل الورثة بالأضر ولا بالأنفع؟ بالأضر هو الأقل. فإن كان الأضر للورثة أن يكون الحمل ذكرين قدرنا الحمل بذكرين وأوقفنا ميراث الذكرين وقسمنا، وإن كان الأضر في حق الورثة أن يكون أنثيين فإننا نقدر الحمل أنثيين ونقسم التركة ويوقف الباقي. فإذا تبين أن الحمل ذكرين أو أنثيين أخذه، وإن تبين أنه ذكر واحد أخذ نصيبه والباقي يعطى لمن يستحقه. وكذلك إذا تبين أنه أنثيان يعطى ميراث أنثيين، وإن تبين أنه أنثى واحدة أخذت نصيبها والباقي أسره إلى من يستحقه. لكن كونهم ينتظرون فهذا أفضل وأولى وأحسن حتى يعلم الحمل فتقسم التركة بيقين. سبحان الله، يعني هذه أمور دقيقة جدا. نعم، من الذي هؤلاء الذين يقسمون بطريقة غير شرعية ولا يفهمون في التقسيم، يقسمون هكذا ولا ينتظرون لا حمل ولا شيء، قسم على الموجود. نعم.
قال رحمه الله: ووقفت الباقي حتى يعلم حاله إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله، فينتظر أربع سنين ثم يقسم. وإن طلق المريض في مرض الموت
هكذا هكذا عندك؟
نعم.
لا بعد ذلك: وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره، هذا ليس عندك؟
ماشي.
هذا في المتن في الأول موجود. لا، نقول وإن كان في الورثة مفقود.
موجود.
أنا
سبقت
فيه.
أنا رحت لمشي.
ليه؟
شفت الفصل أول.
حكايتك. وإن كان.
قال رحمه الله: وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين. ووقفت الباقي حتى يعلم.
ووقفت
الباقي
يعني وقف، يصبح وقف.
ووقفت الباقي حتى يعلم حاله إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله، فينتظر أربع سنين ثم يقسم.
نعم. فإذا فقد شخص فلا يخلو إما أن يكون على سفر، أو فقد وفي حالة السفر إما أن يكون سفره يغلب عليه السلامة أو يغلب عليه الهلاك. فإن كان غالب سفره السلامة كان يكون سافر لتجارة أو لطلب العلم لكنه قطع خبره ولم يأت وطالت المدة، ماذا يعمل؟ ينتظر به 90 سنة منذ ولد حتى يبلغ 90، وقيل حتى يبلغ 120، وقيل حتى يبلغ 70، ثم بعد ذلك يحكم بموته، فتعتد زوجته، وإن انقضت عدتها تزوج وتقسم التركة. طبعا هذا في الزمان الغابر يعني، لكن الآن الحمد لله الناس صاروا في سعة، ويمكن معرفة عن طريق الحكومات والوسائل الحديثة هل هذا الشخص موجود أو غير موجود. وإن كان غالب سفره الهلاك، يعني إذا كان هذا غالب سفره في السلامة وانتظر 90 سنة عند الإمام أحمد، وقيل 120، وقيل 70 سنة، يعني آخر ما يعيشه الإنسان غالبا. وإن كان غالب سفره الهلاك فإنه ينتظر به 4 سنين منذ فقده، كان يخرج من بيته ثم لا يرجع، ذهب للمسجد ولم يرجع، أو يركب في سفينة فتغرق السفينة، والزمان زمان فتنة مثلا قد يكون قتل، أو يركب في سفينة فتغرق السفينة ويغرق البعض، ولا يدرى هل هو مع الناجين أو مع الهالكين. فإذا تم 4 سنين فإنه يحكم بموته وتعتد زوجته وتقسم التركة. أما إذا لم يصير الورثة إذا لم يصبر الورثة عفوا فيجعل له مسألتان: مسألة حياته ومسألة موته، ويعامل الورثة بالأضر ويوقف مثل ما سبق، وهذه ستأتي إن شاء الله في باب المفقود في الفرائض. المقصود أنه ينظر في سفره إن كان غالبه السلامة ينتظر به 90 سنة منذ ولد، وإن كان غالب سفره الهلاك ينتظر به 4 سنين أو 4 سنين
أربعة.
4 سنين منذ فقد. نعم
شفنا هذا لا يوجد فيه ضرر على الأحياء، ربما يموت أحدهم قبل أن يموت قبل أن تمضي 90.
طيب وكيف نطلق منه المرأة؟
ممكن تختلع
على كل حال، يعني هذا قد يرجع في القضاء أيضا. نعم لو القاضي قضى بخلاف ذلك ينفذ حكمه. إن هذه ليس نص، هذا مسألة اجتهادية ليس فيها نصوص. نعم نعم.
قال رحمه الله: وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته.
أي إذا طلق رجل زوجته في مرض مخوف ثم مات فإنها ترث ولو خرجت من عدة على الصحيح كما ذكر صاحب المغني، لأنه متهم بحرمانها، كان يكون مثلا مرضا أو مريضا سرطان والعياذ بالله في آخره، وقرر الأطباء بأنه ميت ثم طلق زوجته في هذه الحالة، فإنه متهم بأنه يقصد حرمانها من الميراث، فهذا يعامل بنقيض قصده وترث ما لم تتزوج أو ترتد. إذا انقضت العدة وتزوجت أو ارتدت والعياذ بالله عن دينها فلا ترث. أما إذا ما دامت لم تزوج وهي مسلمة فإنها ترثه ولو خرجت من العدة على الصحيح. وقوله ما دامت في عدته مثل أن يطلقها ابتداء في مرضه بائنا ثم مات في مرضه ذلك ورثته ما دامت في العدة، لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا، ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعوض بنقيض قصده كالقاتل. والصواب أنها ترث ولو خرجت من العدة، يعني قول ابن خدام ما دامت في العدة على قول بعض العلماء، والأظهر أنها حتى لو خرجت من العدة طالما أنها طلقت في مرض مخوف بغرض حرمانها من الميراث أنها ترث معاملة له بنقيض قصده، لأنه متهم بحرمانها في هذه الحالة. أما إذا طلقها في مرض عادي وغير مخوف فلا. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض.
وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض، أي إذا كان الطلاق رجعيا طلقها الأولى أو الثانية ولم تخرج من العدة فإنهما يتوارثان سواء طلقها في المرض أو في الصحة، لأن المطلقة الرجعية لها أحكام الزوجة ما لم تخرج من العدة، أما المطلقة الطلقة الثالثة فلا يتوارثان. نعم. ومما نبه عليه أيضا وإليه أن بعض الناس لا يورث المتزوجة التي لم يدخل بها، إذا عقد عليها ولم يدخل بها ومات فالناس جدا يستنكرون إعطائها من الميراث، وهذا غلط وفيه نص لا بد من إعطائها من الميراث. أذكر مرة ذهبنا في وفاة أحد الإخوة تكلمت في هذه المسائل المقابر، لأن حاله كان كذلك، مات وكان قد عقد ولم يدخل بها، فاستنكر الناس جدا جاء يتكلمون معي كيف هذا. إن هذا للأسف غير مشهور بين الناس، بل المشهور خلاف ذلك، مع أن فيه نصا نعم. إذا مات الرجل وكان قد عقد على المرأة وإن لم يدخل بها فإنها ترث ميراثا شرعيا كباقي الورثة. نعم.
قال رحمه الله: وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه.
إذا أقر الورثة كلهم بشخص أنه منهم ثبت نسبه وإرثه، أي يرث معهم، وذلك إذا صدقهم. وكذلك إن كان صغيرا وقالوا إن هذا الصغير ابن، إن هذا الصغير ابن الموروث، أو هذا الطفل ابن لنا أو أخ لنا، ثبت نسبه وإرثه بإقرارهم. نعم.
وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه، وله فضل، وله فضل في، وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
أي إذا أقر بعضهم ولم يقر الباقي لم يرث لعدم ثبوت نسبه. مثلا مات الميت عن ابنين وهناك ثالث رضيع، فقال أحدهم هذا أخ لنا، وقال الثاني لا ما هو بأخينا، وفي هذه الحالة فالذي اعترف بأنه أخ له يعطيه من نصيبه، ويكون ذلك بأن يقسم المال نصفين بين الابنين، فيأخذ الابن الأول الذي لم يقر به نصف المال، والثاني الذي أقر أنه أخوه يعطيه ثلث ما بيده، لأنه إذا كانوا ثلاثة فكل واحد منهم يرث الثلث، فيعطيه الثلث ويبقي لنفسه بقية النصف، ولا يثبت نسبه، لكن الذي أقر يؤخذ بإقراره ويعطيه نصيبه من الميراث ومن حقه، أما الابن الذي لم يقر به لا يعطيه من نصيبه شيئا، ولكنه لا تصح نسبته. نعم.
قال رحمه الله: باب الولاء.
طيب لعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله في هذه الليلة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.